هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: والذي بعثني بالنبوة إنهم ليستضيئون بنوره وينتفعون بولايته في غيبته كالانتفاع بالشمس إن سترها سحاب.
أين الغياث المدخر؟ أين الإمام المنتظر؟ أين الغياث المدخر؟ طال التصاعد.
شمس خلف السحاب،
شمس خلف السحاب.
أكرم به من غائب مشهود، بدا من الغيب إلى الشهود.
أشرق كالشمس ضحى النهار من مستسر عالم الأسرار.
تشرق من طلعته شمس الأبد، ليس لها حد ولا لها أمد.
وكيف وهو خاتم الولاية، فهل لغاية الكمال غاية؟
ووجهه المضيء مصباح الهدى، يزداد نورا وضياء أبدا.
والكوكب الدري في السماء مشكات ذاك النور والضياء.
والله كل ما يشاء يهدي بنوره، والنور نور المهدي.
بسم الله، وله الحمد على جميل صنعه وحسن تدبيره لشؤون عباده وخلائقه أجمعين، والصلاة والسلام على صفوته من العالمين محمد وآله الطاهرين.
السلام عليكم مستمعين الكرام ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم. الأبيات التي استمعتم إليها في مطلع هذا اللقاء اخترناها من منظومة في المهدي المنتظر لآية الله الشيخ محمد حسين الغروي الإصفهاني قدس سره، من ديوانه عن أهل البيت عليهم السلام المسمى بالأنوار القدسية. ونلتقيكم أيها الأعزاء بعد قليل بالفقرة العقائدية، وعنوانها هو المهدي المنتظر وظهور قدرة الله.
تليها إجابة سماحة السيد محمد الشوكي عن سؤال بشأن تعليم القرآن كما أنزل في العهد المهدوي.
أما الفقرة الختامية فهي إحدى الحكايات الموثقة للفائزين بالألطاف المهدوية الخاصة، عنوانها تفضل علي بكرامة.
فإلى الفقرة العقائدية من برنامج شمس خلف السحاب التي تحمل العنوان التالي: المهدي المنتظر وظهور قدرة الله. مستمعين الكرام، قال إمامنا الحسن المجتبى عليه السلام من حديث له واصفا المهدي الموعود عجل الله فرجه:
القائم الذي يصلي روح الله عيسى بن مريم خلفه، ذاك التاسع من ولد أخي الحسين،
ابن سيدة الإماء، يطيل الله عمره في غيبته ثم يظهره بقدرته في صورة شاب ابن دون 40 سنة، ذلك ليعلم أن الله على كل شيء قدير.
مستمعينا الأكارم، الحديث الحسني المتقدم رواه الشيخ الصدوق في كتاب كمال الدين، وقد نقلناه كاملا في الحلقة السابقة من البرنامج. وفيه يبين الإمام المجتبى سلام الله عليه بعض علل صلحه مع معاوية، ويذكر أن الإمام المهدي عجل الله فرجه هو الوحيد من أئمة العترة المحمدية الذي لا تكون في عنقه بيعة لطاغية، ولذلك قدر الله عز وجل أن تكون له غيبة قبل ظهوره.
وقد تحدثنا عن معنى هذه الخصوصية المهدوية في اللقاء السابق، وفي تتمة حديثه يبين مولانا المجتبى عليه السلام خصائص أخرى للمهدي المنتظر عجل الله فرجه، وهي أولا أن المهدي الموعود عجل الله فرجه هو القائد الإسلامي الوحيد الذي يصلي خلفه روح الله عيسى بن مريم عليهما السلام، وهذه الخصوصية متفق عليها بين جميع المذاهب الإسلامية، إذ روى علماء المسلمين كثيرا من الأحاديث النبوية التي تصرح بنزول عيسى المسيح عليه السلام وصلاته خلف المهدي من ولد فاطمة عليه السلام في آخر الزمان.
ومستمعينا الكرام، يتضح من هذه الأحاديث الشريفة أن الله تبارك وتعالى إنما ادخر عيسى لكي يظهر في آخر الزمان من أجل الصلاة خلف المهدي، لكي يعلن بذلك تبعيته لآل محمد صلى الله عليه وآله، فيتم بذلك الحجة الإلهية كاملة على النصارى، وهم أكثر الناس عددا عند الظهور بلزوم اتباع المهدي ومناصرته. وهذا من أسرار ما نلاحظه في الأحاديث الشريفة من سرعة استجابة أغلب النصارى للدعوة المهدوية.
مستمعين الأفاضل، الخصوصية المهدوية الثانية المستفادة من حديث مولانا الإمام المجتبى عليه السلام هي طول غيبة مهدي آل محمد صلى الله عليه وآله. أما الخصوصية الثالثة التي يشير إليها مولانا الحسن المجتبى سلام الله عليه هي شدة ظهور القدرة الإلهية في شخص المهدي الموعود أرواحنا فداة. ويذكر الإمام المجتبى عليه السلام من مصادق ذلك إطالة الله عز وجل لعمر الإمام المهدي أرواحنا فداه، ودون أن تظهر عليه آثار الشيخوخة المألوفة، بل يظهر عند ظهوره عجل الله فرجه الشريف بصورة شاب، ويكون ذلك دليلا وجدانيا ملموسا على التأييد الإلهي له سلام الله عليه، فتنفتح القلوب لمناصرته والاستجابة لدعوته.
قال الإمام المجتبى عليه السلام: ذاك التاسع من ولد أخي الحسين ابن سيدة الإماء، يطيل الله عمره في غيبته ثم يظهره بقدرته في صورة شاب ابن دون 40 سنة، ذلك ليعلم أن الله على كل شيء قدير.
أيها الأخوة والأخوات، أما الآن فندعوكم للاستماع إلى إجابة خبير البرنامج عن أسئلتكم، معكم والاتصال الهاتفي التالي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم أحباءنا، وسلام على ضيفنا الكريم عبر الهاتف سماحة السيد محمد الشوكي، وهو يتفضل مشكورا بالإجابة عن أسئلتكم للبرنامج. سماحة السيد سلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سماحة السيد، هنالك سؤال ورد في رسالة من مدينة قم المقدسة من الأخ أحمد المعصومي، يسأل عدة أسئلة، من هذه الأسئلة سؤال عن معنى تعليم القرآن كما أنزل في عهد ظهور الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، يعني هذا التعبير تعليم القرآن كما أنزل كيف يكون؟ ألم يكن في زمان الأئمة سلام الله عليهم أيضا يعني ما يعلمونه لأصحابهم كانوا يعلمونه من القرآن أليس كما أنزل؟ تفضلوا سماحة السيد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. الحقيقة أنتم تعرفون أيها الأخوة الكرام أن القرآن فيه قضايا متعددة تحتاج إلى فهم. أولا هناك أسباب النزول وهي تلعب دورا مؤثرا أيضا في فهم القرآن وتفسير القرآن. هنالك أيضا المحكم والمتشابه وكيفية رد المحكم إلى المتشابه، عفوا المتشابه إلى المحكم. هناك آيات متشابهة في القرآن الكريم فيها غموض يعني في 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 معانيها وفي تأويلها إن صح التعبير. هناك كذلك الناسخ والمنسوخ، هناك العام وهناك الخاص، وقضايا كثيرة مرتبطة بالقرآن الكريم. طبعا هناك اختلاف لما تلحظ المفسرين وكتب التفسير تلاحظ اختلافا كبيرا في تفسير القرآن الكريم، بل ربما تجد الآية الواحدة ترى فيها 20 أو 30 رأيا أو أكثر، وذلك لأن هذه التفاسير التي بأيدينا الحقيقة هي نتاج اجتهادات المجتهدين وما توصل إليه فهمهم لكتاب الله تعالى. ونحن نعرف أن اجتهاد المجتهدين من العلماء والمفسرين والفقهاء يبقى في دائرة الظن وليس في دائرة القطع، يعني قد يخطئ وقد يصيب. ولهذا أنت لا تجد مفسرا من المفسرين يقول لك أن ما انتهى إليه رأيي في هذه الآية أو في تفسير هذه الآية هو مراد الله تبارك وتعالى. لا, لا, لا يمكن لأحد أن يجزم بذلك، لا يمكن لمفسر أن يجزم بأن ما فهمه من هذه الآية هو المراد الحقيقي للباري عز وجل في هذه الآية ومن هذه الآية الكريمة. إذن ما لدينا نحن من تفاسير هي اجتهادات قد تخطئ وقد تصيب، هذا من جهة. من جهة ثانية القرآن كما تعرفون حمال ذو وجوه، القرآن له بطن ولبطنه بطن ولبطنه بطن إلى 70 أو 70 بطنا. هناك تأويل تفسير وتأويل للقرآن الكريم. هذه الأمور لا يمكن للإنسان المجتهد العادي أو المفسر العادي أن يحيط بها، ولذلك عندما يأتي زمن الظهور ويكون الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف حاضرا فلا شك أنه سوف يعطي التفسير الصحيح والتفسير الواضح بما انطوى عليه من علم وبما يملك من عصمة كبيرة في القول والفعل وفي الفكر والعلم، سوف يعطي تفسيرا. هذا التفسير ليس قائما على أساس اجتهاد منه وإنما على أساس التفسير الواقعي الحقيقي للقرآن الذي تعلمه الإمام صلوات الله وسلامه عليه من القنوات المعروفة. ما أريد أدخل في قنوات علم الإمام صلوات الله وسلامه عليه، بتعليم من آبائه، بالكتب التي يملكونها من رسول الله صلى الله عليه وآله، التي كانت بإملاء رسول الله وخط أمير المؤمنين، وكان أمير المؤمنين يعلق على كل آية محل نزولها، عامها، خاصة، ناسخها، منسوخها، كما وارد هو في الروايات، أو كذلك من خلال الإلهام الإلهي وما إلى ذلك. ما أريد أدخل في قنوات علم الإمام صلوات الله وسلامه عليه، لكن التفسير الذي يعطيه تفسير معصوم، تفسير واقعي، ليس تفسير اجتهادي ظني قائم على أساس الاحتمالات والاستنباطات. هذا ربما يفسر القول الذي يقول أنه يأتي بكتاب جديد. هو لا يأتي بقرآن جديد، هو هذا القرآن الكريم الذي بين أيدينا، ولكن يأتي بتفسير جديد يخالف في كثير منه، لا أقول بالمطلق، يخالف ما هو معهود بين المسلمين من تفاسير ومن فهم للآيات القرآنية الشريفة. وهذا طبعا سوف يكون عاما في أجواء الدولة العالمية، يعني ثقافة الناس سوف تكون ثقافة قرآنية واعية، بحيث ورد بالروايات حتى أن شيعته وأصحابه يعلمون الناس القرآن كما أنزل. طبعا هم مرتبطين ويأخذون التفسير من الإمام صلوات الله وسلامه عليه. أيضا يوقف الناس على حقائق الكتاب، على بواطن الكتاب، وما في الكتاب من علوم جمة لا يعرفها الكثير منا، وهي معروفة ومحفوظة لديه ولدى أهل البيت ولدى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والله العالم بحقيقة الحال، والحمد لله رب العالمين.
الحمد لله رب العالمين. شكرا لكم سماحة السيد محمد الشوكي.
شكرا لكم، حياكم الله.
وحيا الله مستمعينا الأفاضل يتابعون مشكورين ما تبقى من هذه الحلقة من برنامج الشمس خلف السحاب.
أعزائنا مستمعي إذاعة طهران، أما حكاية هذا اللقاء فعنوانها هو تفضل علي بكرامة.
مستمعينا الأفاضل، حكاية هذه الحلقة هي من الكرامات المهدوية المدونة في سجل مسجد صاحب الزمان عليه السلام في جمكران تحت رقم الكرامة 108، والمكتوبة بخط صاحب الحكاية بتاريخ ليلة 17 من شهر رمضان المبارك سنة 1415 للهجرة. صاحب الحكاية هو الشاب المؤمن علي أكبر جاويد دوست، وملخص حكايته هو أنه أصيب في سنة 1406 للهجرة، وفي إحدى عمليات الحرب التي فرضت على الجمهورية الإسلامية أصيب بجروح أدت إلى ضعف شديد في قدرته على السمع نتيجة لتمزق طبلة إحدى أذنيه وقطع عصب السمع في الثانية.
وبعد فحصه في مستشفى مدينة أهواز أعلن الأطباء عجزهم عن فعل شيء له، وأوصوا بالإسراع في نقله إلى العاصمة طهران. وفي العاصمة طهران رقد أولا في مستشفى النجمية ثم في مستشفى السيد الطالقاني، ولكن الأطباء أعلنوا فقدان إمكانات إجراء أي عملية جراحية لأذنيه خشية من ازدياد حالته سوءا.
وفي ظهر أحد الأيام ذهب السيد علي أكبر جاويد إلى مسجد مستشفى الطالقاني للصلاة، فرآه مزينا بمعالم الاحتفال، فسأل عن الأمر، فأخبروه عن الاستعداد لإقامة احتفال بمناسبة ليلة النصف من شعبان ذكرى مولد الإمام صاحب الزمان عليه السلام. اهتز قلب الشاب وطلب من مسؤول الرتها التي يرقد في إحدى غرفها أن يسمح له بالذهاب إلى المسجد ليلا للمشاركة في هذا الاحتفال، فسأله عن علة إصراره على هذا الطلب، فأجابه قائلا: لعل مولاي المهدي روحي فداه يتلطف علي فيعافيني الله مما أعاني.
وهنا قال له مسؤول الرتها باستغراب: يا سيد جاويد، أنت شاب مثقف ودارس، وقد علمت خلال هذه الأيام أنك تجيد التحدث بعدة لغات، فكيف تقول مثل هذا القول؟ لو كان ما تقوله ممكنا لما كانت ثمة حاجة لبناء كل هذه المستشفيات. تأذى السيد علي أكبر من كلمات هذا الرجل، لكنها لم تؤثر على عزمه، فذهب ليلا إلى المسجد وشارك في الاحتفال رغم فقدانه القدرة على سماع شيء، فقرأ في نفسه أبياتا في الابتهاج بمولد إمام زمانه، وتوسل به عليه السلام إلى الله عز وجل، وخاطبه قائلا: يا سيدي، أنا على استعداد لأقتل ثم أحيا ثم أقتل 70 مرة في الجهاد معك في سبيل الإسلام والقرآن، وأحب